وقول من يشاء هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله، الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله. ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة؟ لا، بل هي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة هو مقرون بحكمة قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. طيب، وقوله إن الله يرزق من يشاء، قلنا أنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. نعم، نذكرها في فوائد إن شاء الله. بغير حساب أي بغير مكافأة، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى، فليرزق بغير حساب أي بلا مكافأة، لا يطلب من أحد مكافأة. وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون. قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فصار الحساب المراد به هنا إيش؟ المكافأة، يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. في هذه الآيات فوائد، وأظننا من قوله إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة عمران، قل لا. طيب، من فوائد هذه الآيات أولا تعظيم هذه القصة، لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس، إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران. من فوائدها أيضا جواز النذر في الأمر المجهول، لقولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. طيب، فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البعير وينفذ النذر؟ ومن فوائده، من فوائد الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. وجهه أنها نظرت التحرر أو تحريرها الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت؟ أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ فالجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدمه، لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. قلنا نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة، تتصرف في مالها حرة. دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال: يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فجعلن يطين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن أزواجكن؟ ها؟ وهل قلنا سنستأذن؟ لا. خذ أيضا من القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن من؟ النساء، كلوه هنيئا مريئا. إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاء، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنعها من التصرف في هذا الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، يضر بمقصوده، أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذه الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة، فهو بين أمرين: إما أن يعاشرها متكرها لها، وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول: يلا عطني، فيشتري لها. وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال، قالت: خذي، تأخذ عليه في اليوم الثاني، ما عليها شيء، يتسلسل الأمر. ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها، لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة. طيب، من فوائد الآيات الكريمة أن الولد يختم والده من أم أو أب. توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ يعني قال: نظرته محررا، يعني محررا من الخدمة، بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته. طيب، من فوائد الآية الكريمة طرد الإعجاب بالنفس، وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول: أنا عملت، أنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل. ولهذا قالت: فتقبل مني. وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، زال عنه الإعجاب. وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة، وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء، بمعنى استجابة الدعاء، وبمعنى إدراك المسموع. طيب، وأما العليم فسبقت أيضا، لأن العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، ادراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن ادركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والاول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب، وايهما احسن حالا؟ البسيط، البسيط احسن حالا من المركب، لان المركب يجهل ويجهل انه يجهل، فيبقى كانه عالم وهو جاهل، لكن البسيط يكون معه جاهل. ونضرب لهذا مثلا، سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر، فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل خبير. غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. وش تقولون بهذا؟ هذا جاه مركب. طيب ويقول على الخبير سقطت ولا ينبئكم مثل خبير، يقول هذا أيضا من جهله. على كل حال هذا جاه مركب، هذا جاه مركب. والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، لأنه ما عنده، ليس عنده ما يعارض به. لكن هذاك الأول يعارض، يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع. طيب، ويذكر أن رجلا يقال له توما ويلقب نفسه بالحكيم، يلقب نفسه بالحكيم، قال فيه الشاعر على لسان حماره له حمار يركبه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصف الدهر، على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا، يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، هذا علم ولا جهل؟ جهل. البنات ما تصدق بهم، البنات تزوجا بشروط معلومة ومهر، وحل لكم ما وراء ذلكم، ايش بعدها؟ أن تبتغوا بأموالك، لا بد من المهر. طيب، على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله عز وجل واسع شامل كامل، لم يسبق بجهد ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينسى، وشامل لكل شيء. واقرأ إن شئت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط، ولهذا جاءت من المؤكدة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العموم العظيم والسعة والشموع يدل على كمال الله عز وجل. طيب، ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة، إذا آمنا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع بالمعنيين الاستجابة والإدراك حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه، لأنه يسمع، فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه. وإذا علمنا أنه سميع بمعنى المستجيب ألححنا عليه في الدعاء. ومن كرمه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء، بل يأمر ادعوني أستجب لكم، وينزل آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم وفقنا. فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم. إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس، تخشى من هذا كله، لأن الله يعلم. ولقد خلقنا الإنسان